ولم يبق لي.
الواحدة ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء قدمه لكم أنا خالد العبد الله. أكد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع العميد العام للأمم المتحدة الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات اتفاق دائم وموثوق بشأن البرنامج النووي الإيراني. جددت مساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة موقف طهران الثابت باحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي عليها، وبالمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والرفع الكامل للإجراءات القسرية وحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. أفادت مصادر عراقية أن 6 صواريخ على الأقل استهدفت صباح اليوم الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذكرت تلك المصادر أن الصواريخ أصابت بشكل مباشر طائرة مدنية جاثمة على أحد المدارج. أكدت منظمة العفو الدولية أن تحالف العدوان على اليمن استخدم ذخيرة أمريكية دقيقة التوجيه خلال غارة له على سجن بصعدة، مخلفا 280 قتيلا وجريحا. واعتبرت المنظمة القنابل الموجهة بأشعة الليزر التي استخدمت خلال الهجوم وهي من صنع شركة رايثيون الأمريكية دليلا آخر على استخدام أسلحة أمريكية في أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب. تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا قتل بالرصاص في الخرطوم. أعلن الرئيس التونسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن 82% من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، فيما يؤيد 92% سحب الثقة من النواب البرلمانيين، بينما يفتقد نحو 90% من المواطنين الثقة في القضاء. أحصى جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة أكثر من 20,000 حالة اعتقال تعسفي للمواطنين وقعت خلال الأعوام العشرة الماضية، مضيفة أن بين حالات الاعتقال 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 4 فلسطينيين، منهم 3 أشقاء من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة. أجرت كوريا الشمالية تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه، مضيفة أن بيونغ يانغ اختبرت منظومة صواريخ كروز بعيدة المدى بعد تحديثها، وكذلك رأسا حربيا تقليديا لصاروخ تكتيكي موجه أرض يومي الثلاثاء والخميس على التوالي. تعرضت دورية للشرطة الأمريكية لهجوم مسلح وسط مدينة هيوستن أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم بعد مدة من المطاردة. وأخيرا ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية آنا التي ضربت 3 من دول أفريقيا الجنوبية إلى 70 قتيلا، حيث تضررت 10,000 المنازل في مدقشقر والموزمبيق ومالاواي وانهار بعضها، فيما جرفت الفيضانات جسورا وأغلقت مواش وغمرت المياه حقولا واسعة. بهذا نصل معكم لختام هذا الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا، الفقرة الأولى: كل نفس ذائقة الموت. قبل كل شيء، الموت ما هو؟ لأن تحقيق هالمعنى تترتب عليه آثار بالفقه الجنائي، آثار كبيرة، وهو أن الموت هل هو كيفية مضادة للحياة؟ يعني مثلا الآن لما نقول الحرارة والبرودة، زين، البرودة كيفية مضادة للحرارة والحرارة كيفية مضادة للبرودة، زين، فهل الموت والحياة من هالقبيل؟ يعني أن الموت كيفية مضادة للحياة مثل ما الحياة كيفية مضادة للموت؟ يو لا، الموت هو مجرد عدم الحياة، مو كيفية مضادة، إنما مجرد عدم الحياة هو الموت. هذا النجاع شنو فائدته؟ فائدته إذا قلنا أن الموت مجرد عدم الحياة، بأي طريقة يمكن أن تعدم الحياة تترتب عليها الآثار الجنائية، لكن إذا قلنا أن كيفية مضادة، شلون يعني كيفية مضادة؟ يعني أن الموت يضاد الحياة والحياة تضاد الموت، زين، معنى ذلك نحمل المسؤولية الجنائية للقاتل بالذات، باعتبار القاتل هو اللي خلق هذه الكيفية المضادة. أما إذا بالمرحلة الأولى القاتل ما سوى أكثر من أن أداة تنفيذية للموت، الموت بيد الله والقاتل أداة تنفيذية، ليس إلا يعني حكم السكين، شلون القصاب أنا لما يلزم له سكينة ويذبح بيها أفرض بقرة، هل نعتبر السكينة مسؤولة؟ طبعا لا، مو السكينة مسؤولة، المسؤول هو القصاب بالذات، زين. كذلك الآن في مثل هالحالة إذا اعتبرنا أن عدم الحياة هو الموت، زين، أو أن الموت كيفية مضادة، إذا عدم الحياة هو الموت، مجرد أن تنعدم الحياة هو معنى الموت، في مثل هذا أو في هالجانب هذا بالذات، معناه أن الذي أماته هو الله عز وجل، والذي أماته بواسطة، شنو هو الواسطة؟ القاتل، زين، يولا أن القاتل يخلق كيفية مضادة، يقطع حبل الحياة. إذا خلق كيفية مضادة ترتب عليه تحمل المسؤولية الجنائية، أي أكو نزاع بين فلاسفة المسلمين في هالنقطة بالذات، زين. يجي واحد آخر يقول لا، بأي شكل من الأشكال، سواء كان كيفية مضادة أو إعدام، أو سواء سلب الحياة هو الموت، هو في كلتا الحالتين القاتل يتحمل المسؤولية، والتحقيق هو صحيح، هذا الصحيح الرأي الثالث، لأن ذاك مجرد حذلقة لفظية، ليس إلا الواقع أن الحياة بأي لون من الألوان تعدم، إذا أعدمت معناه الموت، هو معنى الموت عدم الحياة، زين، وتمام. الله عز وجل يتوفى الأنفس، هو الذي يميت، لكن مو معناه نلغي المسؤولية الجنائية عن السبب في الموت، السبب اللي قطع حبل الحياة هو القاتل. لاحظت؟ القاتل الذي قطع حبل الحياة هذا هو السبب، وهو يتحمل المسؤولية الجنائية. لأن هنا أكو قصة ينقلوها للبهلول، قصة جميلة. طبعا أكو عندنا الرأي، رأي المجبرة، رأي المجبرة. المجبرة يقولون أن أفعال الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقها، زين، لقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني كل عمل يعمل الإنسان الله عز وجل خلق عنده العمل، زين. فإذا كان كل عمل الله خلقه عنده، شلون يصح مؤاخذته بنتيجة عمل هو سواه؟ يعني افرض انا الان لما اجي الى واحد يحمل بيده كأسة، اخذ الكأسة منه اكسرها واحمل مسؤولية، اقول له انت كسرتها لهذه الكأسة، لازم تتحمل المسؤولية. يقول لي انت كسرتها، زين. او دفعت الى الكسر، اذا دفعت الى الكسر احمل مسؤولية انا. شلون نقدر نجمع بين ان الانسان يفعل الفعل غيره وهو يؤاخذ بالعقوبة؟ شلون؟ ما كيف يعني؟ بأي معنى؟ النظرية الجبرية هكذا. البهلول يروون عنها الحادثة، يقولون مر يوم من الأيام لقى له خطيب على المنبر. الخطيب يرد على آراء الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول جعفر ابن محمد الصادق أن إبليس يعذب بالنار، وإبليس مخلوق من النار، وما يصير النار تعذب نفسها بنفسها. النار تعذب نفسها بنفسها ما يصير، لأن كلاهما نار. ويقول أيضا أن الإنسان يؤاخذ بتعبير آخر بجرمه، يعني أن مسؤول عما يفعل. وأنا أقول أن الإنسان مو مسؤول عما يفعل، لأن الله خلق عنده الفعل، زين. ويقول أن الله لا يرى مشكل وهو موجود، وما يصير شيء موجود وما يرى، ما ممكن موجود وما ينشاف، ما يصير. هذا الرجل هو اللي يروه عنا البهلول، كان من العلماء، بس هو أظهر الجنون تخلصا من بعض الإحراجات، لأنه هذا رادوا يجروا إلى ركابهم، فالرجل هرب بدينه وأظهر الجنون. وإلا كان رجل دقيق الفكر، غزير الاطلاع، واسع المعرفة. لما سمع الخطبة شال حجارة وحدة قذف بها الخطيب، شجه أدماه، سقط الدم من جبهته. فجوا لي الجلاوزة أمسكوه، أقبلوا به إلى مجلس القضاء، أوقفوه بمجلس القضاء. قال: لماذا تقدم على هذه الفعل النكرة؟ تتعمد إلى رجل يذكر الله ويذكر الناس بالخير، تقذفه بالحجارة؟ قال: معاذ الله، مش أنا اللي قذفت بالحجارة. قال: إذن من الذي قذفه؟ قال: الله قذفه. الله قذفه كيف؟ انت قذفته. كل شيء له هو. هو يقول ان الله هو الذي يخلق فعل العبد، كل فعل يفعله العبد الله يخلقه. هذا الفعل، هاي القذفة اللي قذفت بها بالحجارة، بناء على نظريته، على التزامه هو، الله قذف بها، انا مو انا المسؤول عنها، زين. هاي واحدة. ثانيا، هذا ليش يتأذى من قذفة الحجارة؟ قال له: يتأذى لانه سببت له ألم. قال له: وين الألم؟ راويني اياه. ويحك الألم لا يرى ولكن يحس بآثاره. قال: إذن مخلوق من المخلوقات لا يرى ويحس بآثاره. أنا لما أقول الله عز وجل لا يرى ويعرف بآثاره، إيش معنى؟ حضرة الخطيب يستنكر المعنى، مو هذا يقول شلون الله موجود ولا يرى؟ خلي راويني الألم، وين الألم؟ موجود عنده أو لا؟ إذا موجود خلي راويني إياه. إذن مو كل شيء يقع عليه البصر تقع عليه الرؤية. اثنين، ثلاثة، هذا الرجل يقول الخير والشر من الله عز وجل، إن كان هذا الضربة خير فهي من الله، وإن كانت شر فهي من الله. وبنفس الوقت الله هو مسؤول، في الله عز وجل هو اللي سب دفعني إلى ضربه وهو المسؤول عن ضربه، وحل هالمشاكل اللي تعرضها كلها حلها بهالضربة، هي ضربة الحجارة. على العموم أعود للموضوع المسألة. إذا هذا الإنسان الذي يتعرض إلى هذا اللون من الفكر في واقع الأمر، تعرض إلى هذا اللون من الفكر، ينبغي أن يتم وفق مقاييس، يعني مو يجي للقرآن الكريم يحاول أن يشتل من عنده أشياء هي بذهنه قبل أن تكون في القرآن، يحمل اللفظ فوق معناه. لأن النجاح هذا اللي ذكرت لك إياه في صدر البحث، أن القتل هو كيفية مضادة، أو أن القتل لا مو كيفية مضادة وإنما هو إعدام الحياة، الحقيقة هذا مو منظور إلى أبدا بالمرة. الإنسان يتحمل مسؤولية عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا سبب مباشر بالقتل، ولما صار سبب مباشر بالقتل يعاقب حتما. أما أن شنو معنى كل نفس ذائقة الموت، يعني حتى القتيل يذوق الموت، هو صحيح، لأن القتل معناه مو الموت، السبب المؤدي إلى الموت، نبالي القتل هو السبب المؤدي إلى الموت. القتل مثلا أفرض يقطع له عرق أو يوقف له عضو أو جارحة، إذا وقف له عضو أو جارحة وقف الجهاز وبدورة أثر على أجهزة الجسم الباقية وحصلت فارقت الروح الجسد. ليه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية خلينا نلتفت لها، النقطة الثانية طبعا أهم، أن قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يدل على أن الإنسان إلى كيانين، كيان جسدي وكيان روحي، والكيان كيان النفس غير كيان الجسد. شلون؟ ترى إذا شوية يعني بشيء من البساطة تتنبه إلى التشريعات التي جاءت بها الأديان، تلقى أن المعالجات والتشريعات اللي جاءت بها الأديان قسمين، قسم يعالج الروح وقسم يعالج الجسد. تلقى أكو تعاليم مهمتها تربية الروح، أكو تعاليم مهمتها تربية الجسد. يعني مثلا افرض تعاليم الوضوء او تعاليم الاغتسال، هاي قضايا لها علاقة بالجسد. تعاليم تناول الطعام مثلا، تعاويل آداب الخلوة عندما يدخل الانسان نعم الى الخلوة، افرض هالآداب هاي كلها المستحبة منها والقسم من الاحكام الواجبة، اكو قسم منها الها علاقة بتربية الجسد، تنظيم الجسد، وقسم لا والله إلى علاقة بتنظيم الروح. النهي عن الحسد مثلا، تحريم الحقد، زين، النهي عن النميمة، لأن قضايا يتعلق بمرتبة الخلق بتربية الروح. إذن الإنسان عنده كيانين، يعني أنا لما أجد المشرع الإسلامي يحط له نوعين من التشريعات، أعرف النوعين، كل نوع إلى موضوع يقوم به، وإذا ما يكون إلى موضوع معناه يصبح تشريع عبث. يعني الله عز وجل عندما يشرع تشريعات ذات علاقة بالنفس، معناه النفس موجودة كيان منفصل، زين، يعني كيان أفرض مستقل، والجسد كيان متأثر بالروح. أكو عندنا لونين من التعاليم، تعاليم تتناول تربية الجسد، تعاليم تتناول تربية الروح، زين. الدليل على هذا شنو؟ تنبه لي، خل لاحظ سلسلة من الأدلة، قسم منها نقلي وقسم منها عقلي، أحاول أقرب من عدها إلى الذهن أبسطها. شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت. زين، أنا لما أذوق شيء هل يمكن أذوق هذا الشيء وأنا ميت؟ جو لازم أذوقه وأنا حي. يعني الميت تبقى عند ذائقة يقدر يحس بالشيء اللي يذوقه؟ ما يمكن. الذائق لابد وأن يكون موجود حال الذوق. لما يريد يذوق شيء لازم يكون موجود حال الذوق. إذن النفس عند الموت موجودة، يعني تذوق الموت. لو كانت النفس تموت لما أحست وما صارت عندها هالأثر هذا من آثار الأحياء. لأنها شلون نستدل على الحياة؟ الآن واحد نحكم عليه نقول هذا حي، وواحد نحكم عليه نقول هذا ميت. شلون نحكم على هذا نقول أنه حي؟ نحكم عليه بالحياة إذا وجدت عند آثار الحياة، يعني عند حركة، عند قيام بفعاليات أحياء. يسمع، يبصر، يذوق، يلمس مثلا، هذا حي. تمام؟ فلما يكون الذوق الذوق اذا دليل ان الذائق موجود حال الذوق، اذا الموت مو موت النفس انما مفارقة النفس للجسد. نبه لي، ان الموت مو موت النفس، ما تموت انما تفارق الجسد. اذا فارقت الجسد هي شرط من الشروط أن النفس لا تعمل إلا بتوسط الجسد. لأن إحنا عندنا كثير من الأفعال عندنا مشروطة. مثل إيش؟ شلون يعني؟ الآن أنت عينك مثلا ما بيها شيء، عينك تشوف ما بيها شيء، لكنه شرط من شروط الرؤية النور. أنت تقدر بالظلمة، إذا رحت بالظلمة تشوف شيء؟ طبعا ما تشوف. ليش؟ مو لأن عينك مريضة، لا لا، لكن شرط الرؤية النور، وجود النور. كذلك افرض جهاز السمع عندك سليم ما بشيء، لكن شرط من شروط جهاز السمع ان يكون اكو وسط ناقل للاصوات. اذا عدمنا الوسط الناقل الاثير او الهواء ما راح يجي الصوت الى ذهنك، مع ان اعصاب السمع سليمة ما بيها شيء. تبهت لي زين؟ كذلك الروح شرط من شروط عملها وجود الأعضاء. إذا راحت عنها الأعضاء توقفت، الأعضاء إذا راحت توقفت. ولذلك يقولون أن النفس عندما يوضع الإنسان في القبر في حساب البرزخ، النفس في الواقع مو ميتة، ولذلك يسمع التلقين حتى عند الموت. يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين، وأن يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادات يعني شعائر الإسلامية تقام. طيب شنو، شلون يسمعها هذا إذا ماتت الروح؟ بعد شلون تسمع؟ أبدا ما تموت، إنما تفارق. وهذا المعنى أيضا ثبت أكثر من هذا. النبي لما وقف على أهل القليب في واقعة بدر قال: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله ويسمعونك؟ قال: بلى والله إنهم أسمع منكم لي، ولكن لا يقدرون على الإجابة. فثبت عندنا الآن علميا أن الإنسان عندما يموت خلاياه تموت كلها بأجمعها إلا خلايا الدماغ تبقى مدة، من بعد الموت تبقى مدة، واحد يقدرها ب 24 ساعة أو 36 ساعة. هذه الخلايا تحش، تسمع، نعم، يصل إليها الآثار اللي كانت تصل إليها في الحياة. المهم أن النفس ما ماتت، لو كانت تموت ما أكو بعد وجه للتلقين إطلاقا. إذن القرآن صريح في أن النفس ذائقة، وإذا تكون ذائقة الذائق لابد يكون موجود حال الذوق. أي وحدة. اثنين، النفس تدرك وتدرك أنها تدرك. نبه لي شلون؟ يعني أنا أعلم وأعلم أني أعلم. أنا مثلا أعلم معلومات عندي وأعرف نفسي عندي معلومات. زين، هذا العلم وكوني أني أعلم وأعلم أني أعلم، هذا منين؟ هذا من آثار النفس مو من آثار الجسد. لو كانت النفس من قبيل الجسد لو لما لكان الجسد ينبغي أن يعلم كما تعلم النفس. نبيل شو وجه هاي المادة الجسد شنو؟ مادة. تقدر أنت تأخذ خلايا الجسد الحي تقيس هوية أبسط كائن حي نفس الخلايا عينا. لو كانت النفس من هالنوع شيء مادي لكانت كل الأجسام المادية تحس وتدرك وتدرك أنها تدرك، لكنه لأن النفس كيان متميز والمادة كيان متميز، المادة إلها خواص والنفس إلها خواص. نبهت لي زين؟ إذن الروح أو النفس غير الجسد، لأنه لو كانت هي الدورة الدموية أو خاصة جسدية أو لون من ألوان التطور الجسمي يعني قمة التطور كما يعبر عنه البعض لكانت كل المادة بها خاصية الإدراك. هسه هي هيرد لها برهنة الآن. الآن أنت ما تحس من نفسك أنك تعرف بعض الأشياء وتعرف أنك تعرفها، تمام؟ هذا الشيء اللي عندك منين؟ هذا من النفس، من آثار النفس، مو من آثار المادة، من آثار الجسم. لو كان من آثار المادة لكان كل جسم يدرك ويدرك أنه يدرك. اثنين. ثلاثة. أن النفس مجردة. المجردة يعني اللي ما تحتاج أن تقوم بموضوع. إيش معنى؟ يعني ما يحتاج أن تكون مثل باقي الأشياء اللي تعرض على الجواهر، هي جوهر مجرد. يعني عندنا الآن أفرض الإنسان يقوم ويقعد، الإنسان أسميه جوهر والقيام والقعود أسميها عرض قائم بالجوهر. زين؟ الآن هذه النفس، النفس شيء مجرد مو شيء يحتاج لموضوع يقوم به. لا، شلون أقرب لك المجرد؟ مثل المعنى. نبه للمعنى الآن، أنت ما تعرف تفرق بين اللفظ والمعنى لو لا؟ مو كل لفظة لها معنى؟ المعنى مال اللفظة اللي تتخطرها بذهنك يخطر على ذهنك شيء مجرد هذا. ولما كان شيء مجرد النفس لتقريب النفس، النفس أمر مجرد مو بالجسم، لو كانت حالة بالجسم لتلاشت بتلاشي الجسم، كان ماتت بموت الجسم، كان صارت تراب. والحال لا، مو هالشكل، هي ما تصير تراب، هي خالدة وهي في واقع الأمر تختلف في صفاتها وخواصها عن الجسد. هالمقدار كافي أعتقد. زين، نعود للآية. لما تقول الآية كل نفس ذائقة الموت، تريد تفرق بين الروح والجسد وترتب أثر على هالتفرقة. شنو الأثر اللي ترتب على هالتفرقة؟ الأثر اللي تريده، الفائدة اللي تريده من هالتفرقة، تريد تعطي الحياة معنى، لأن بدون هالتفرقة لا معنى للحياة. كيف؟ يعني أرجوك إذا كان الإنسان هو هل وصلت لحم هذه؟ اللي بعد يومين تذبها بالقبر وتتحول إلى جيفة. إذا كان هو هذا الإنسان، ما أتفه الإنسان وما أتفه الدنيا. الإنسان مو قطعة لحم ولا معدة ولا غريزة، لا، الإنسان أخلاق، الإنسان علم، الإنسان آداب، الإنسان قيم، الإنسان مواقف. إذن إن اللي يكون إنسانية الإنسان، وإلا أرجوك هذا الإنسان اللي ما يعرف من الإنسانية إلا أن يأكل وينام، شنو فرق هذا عن البهيمة؟ أبدا ما يفترق عن البهيمة بشيء، بالعكس قد تكون البهيمة بها نفع أكثر من عنده، يستفاد بمنتجاتها وبلحمها وإلى آخره، وما يستفاد منه بشيء. الإنسان مو دم ولحم، هاي هي أبدا. الإنسان عقل، الإنسان فكرة، الإنسان أخلاق عالية، نظريات خالدة. إذا تريد تفهمنا الآية أن الله عز وجل عندما ألقانا لها الحياة، ما ألقانا لها الحياة حتى نزرعها ونطلع خضرة ونأكلها وبعدين نموت ونعود إحنا من بعد ذلك نصير حشيش وتنبت أجسامنا ليأكلها غيرنا، مو هذه وظيفة الحياة، لا، وظيفة الحياة أكبر من هذا. وظيفة الحياة أني أمر بها الحياة وأترك بالحياة ثروة أثريها. بيش أثريها؟ أثريها بالعمل الصالح، أثريها بالخلق، أثريها بحفظ النوع الطيب. ها؟ شنو النوع الطيب؟ مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، هذا يظل يخلد ما يموت، وصدق جارية، وولد صالح تعب شوية عليه على تربيته. يعني ما فرض نفسه أن بس مسؤول يطلع الولد ويذبه وهي هي، ما يذبل عليه كلمة، لا يوجهه، لا يرشده. أكو بعض الناس كل مهمته من الولد أن الولد يساعدني، يجيب أشغل وياي خلي يشتغل، هي هاي كهو هاي الغرض، بس أشغل وياي خلي يشتغل وهي. لا، مفروض أنت مسؤول عن تربيته، مسؤول عن توجيهه، مسؤول عن خلقه. فشقد طبعا قد واحد يقول أنا منو أنا حتى أكون، أنا رجل جاهل، أنا شو أقدر أربي ابني؟ شلون أربي؟ أربي حسب استطاعتك، حتى تلسم من نفسك رجل جاهل، تعرف الخير والشر، تعرف العايزة من العايزة من غير العايزة، الطيب من غير الطيب، تعرفها هذا. ذبلك كلمة على ابنك شوية من الصبح، مو بس تهده بالشارع وهي، ذبلك كلمة مو بس تطي سيارة وتخليه مثلا يهوش ما يعرف وين يذهب، لا، حاول أن توجهه. أنت ربان، قائد سفينة، قائد السفينة عنده خبرة مكتسبها بالحياة، أنت عمرك أكبر من عنده، شايف الخير والشر، تقدر تقول له أن هذا الطريق غلط وهذا الطريق صح، وهذا العمل طيب يخلدك وهذا عمل صح، وتراقبه وشيب كلمة وشيب زجرة وشيب أكثر من هذا. نعم، هاي المفروض أنك أنت، المفروض أنك أنت مو بس مسؤول تلقي الولد إلى الأرض قطعة من اللحم، لا، كنت تصنعه فكر طبعا بحسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى بعدين وجوه المحيط الأخرى مسؤولة عن أداء واجبها، المدرسة مسؤولة عن أداء واجبها، المجتمع مسؤول عن أداء واجبه. يقول الحديث النبوي الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين، إذن الآية أرادت أن تفرق، أرادت أن تعطي الإنسان معنى، ما تخلي الإنسان محصور في نطاق المادة، ينظر إلى كما ينظر إلى البقرة أنه عبارة عن دم ولحم، حيوان منتج في عالم الاقتصاد، وهي لا، الإنسان حيوان في عالم الاقتصاد تمام، لكن إنسان في عالم الأخلاق، إنسان حيوان في عالم الغرائز، لكن إنسان في عالم القيم، الإنسان حيوان في عالم الأكل والشرب، ولكنه إنسان في عالم السمو والتحليق في أبعاد المعرفة. إذن الإنسان إلى كيانة، إلى جانب المتعدد، جانب الجسدي وجانب الروحي. زين، أشارت الآية الكريمة أيضا إلى هذا المعنى. أي اثنين، ثلاثة، أراد هذه الفقرة من الآية، أرادت أن تسلي النبي صلى الله عليه وآله عما لاقاه من آلام. شلون؟ تريد تقول لأنك أنت تمام متألم من قريش، ومتألم من محيطك ومجتمعك، وهذا الألم جاي يمشي وياك، ما جاي فارقك، لأن أنت منذ بعثت إلى الآن تتحمل موجة ألم ورا موجة ألم، لكن لا تتصور أن هذا الألم يدوم، حتى الإنسان اللي صاحب الألم إلى ساعة الموت ينقضي الألم بانقضاء العمر، إذا مات الإنسان يخلص من الدنيا وما فيها من آلام. الموت راحة يريح للإنسان منها الأعباء. تقول لأنه ماكو واحد راح يظل، ترى كل واحد يموت ويدفن جسمه وهمومه أيضا يدفنها إلى جانب جسمه. هالمعنى تصور يكتب به الإمام موسى بن جعفر: لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم ننتهي معا الى حكم عدل. نبهلي يقول له انا انت تمام، يمر عليك يومك ما تشعر به من النعيم والرخاء، بس ينقضي بالليل تنسى النعيم والرخاء، اللذة اللي كانت من الاكل تحت لسانك راحت، بس خلص الاكل راحت، اللذة اللي مارستها بالنهار اجى الليل نسيتها، خلص الرخاء نشي راح. انا هم البلاء اللي مر علي هم نسيته لما اجاني الليل، نشيته انقضى عني ذلك البلاء. وبعدين اثنين وين راح نلتقي؟ راح نلتقي عند حكم عدل بين يدي الله. ها؟ هذا المعنى اللي ياخذ الشاعر، يقول كلما مر من نعيمك يوم مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك او عذابي دوام لم يدم بالنعيم والبؤس قومه. اثنين هن ينقضن، النعيم ينقضي والبؤس ينقضي، ونلتقي غدا عند حكم عدل. بس ترى ان هذول يفهمون هاللغه هذه؟ هذول هالظالمون هالجير يفهمون هاللغه هاي؟ ابدا ما يفهمها، لغه انسانيه هاي، ولغه الانسانيه ما يفهمها النمط من الناس. اكو نمط من الناس لا يعرف لغه الانسانيه بالمره. الامام يقول له على كل حال تمتع بنعيمك وانا تنقضي عني الامي، وسنحتكم غدا الى حكم عدل. طيب، كل نفس ذائقة الموت. انتقلت الآية الكريمة إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع، قالت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إيش معنى المسألة؟ مسألة أجور، ليش توفى يوم القيامة الأجور؟ ليش مو بالدنيا؟ كأن القرآن الكريم يريد يضع أيدينا على حقيقة، يريد يقول ان التوفية الحقيقية بالدنيا ما تحصل، ابدا ما تحصل التوفية الحقيقية بالدنيا. ليش؟ شلون يعني؟ لان الله عز وجل اذا اراد ان يوفي واحد اجره زين في هذه الدنيا، مثلا شراح ينطي، افرض راح ينطي في هذه الحياة، يطي مثلا يوم شرور، اليوم هذا راح ينملئ نعيم، يطي يوم من الشرور، هل يوم من الشرور اللي الطاهية بالوقت اللي هو شرور هو شنو؟ هو نقيصة من عمره. ملتفت شوية زين ولا؟ يوم شرور هو تمام، لكن هل يوم الشرور منين طلع منين انوخذ؟ تمام، صار بي شرور، احتوى على الشرور، لكن اش فقد مقابل الانسان؟ فقد الانسان مقابل حصة من عمره، لان هو عمره شنو؟ مجموعة ايام، يخلص اليوم واليوم اللي وراه واليوم اللي بعده الى ان ينتهي العمر. فهو ملأ ليوم شرور، لكن بنفس الوقت هاليوم الشرور اللي ملأ الى اخذ من عمره ايضا. اين مثلا انطى اجور على عمل، لكن هل اجر اللي الطاهيه على عمل ايش اخذ مقابله؟ اخذ مقابله طاقه، هدم جسمه، اخذ جزء من جسمه، اخذ قسم من حيله من 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 قوته. بالوقت اللي اعطى بي اجر اخذ شيئا منين؟ من طاقته. بعد انطى لذه، لكن هل لذه بالوقت اللي الطاهيه حمل مسؤولية؟ شلون مسؤولية؟ الطاعة لذة، لذة ساعة مع أهله، حمل مسؤولية تربية ولد، مسألة تنشئة ولد، أعباء بيت، أعباء أسرة، مسؤولية مجتمع. بعد انطاع الدنيا تفرضها كلها بجميع ما فيها، لكن بمقدار ما اعطى من الدنيا شغلته عن عمل الآخرة، لان هو قصته مو بس هنا يومين وانتهت، هي لو بس هنا يومين وتنتهي كان استراح واحد. مو يقول الشاعر، يقول فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ونسأل بعدها عن كل شيء. زين، فالآن لو قدر أن الإنسان ينعطى أكبر قدر ممكن من نعيم الدنيا، ينعطى أشغال وأعمال وأموال واتصالات وصداقات وإلى آخره، أي نعيم الحياة، اشرح هذا بالوقت اللي يأخذ به نعيم الحياة، في شغلة يشغله بالضد العام، يضد يشغله عن عمل الآخرة، يعني المفروض بعليه هذا أكو عنده عالم آخر يكون يشتغله أيضا بمقدار ما يأخذ من للائذ الدنيا يشغل عن عمل الآخرة. وبعد ومن وراء هذا كله في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب، ها؟ إذن كله شيء ورا شيء. صور، هذا هو المعنى اللي صور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إلى تصوير رائع. فديوم واحد سأل قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والعيال يطلبونني بالقوت، والنفس تطلبني باللذة، والشيطان يطلبني باتباعه، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد، وأنا موزع بين هؤلاء، كل واحد يجي يأخذ حصة مني، أنا كل هاي أعباء ومسؤوليات أتحملها. فعلا يجي، لأن هو الكيان الوحيد اللي يحمل عقل الإنسان بمقدار ما أعطيه مقابل هالعطاء تأخذ منه. الدنيا إذا أنطت شيء تأخذ مقابل شيء، شايف؟ التفت هاللفتة هذه اللي سجلها أبو الطيب المتنبي أيضا، ما غابت عن ذهنه، يسجلها المعنى، يقول أبدا أبدا تسترد ما تهب الدنيا. لاحظ، أبدا تسترد ما تهب الدنيا أو ما تهب الدنيا، كأن كل جودها كان بخلا، شيم الغانيات فيها فما أدري لذا أن تشمع الناس أم لا. الواقع أن الحياة إذا أعطت شيء أخذت مقابل لذلك الشيء، أخذته، فماكو توفية، ماكو أجور، توفية للأجور بالحياة، لأن الحياة إذا أعطت من جانب أخذت من جانب، إن جانب منها حلولة أمر منها جانب فأوبى. الإمام علي عليه السلام تلميذ القرآن نفس الصورة، عينا تعطيك من هالجانب تأخذ منك من الجانب الآخر. زين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك شكو، أكو لذة بلا ألم، نعم، أكو عطاء بلا أخذ، أكو زيادة بلا نقيصة، أكو نعيم بلا خوف الفوت، ما وراء خوف فوت النعيم. ولذلك القرآن الكريم يقول أن الأجور اللي راح تستلم يوم القيامة، وإنما توفون، هناك توفية كاملة، توفية، ها، فلان وفى حسابه، يعني طاح حسابه كامل، هناك توفية كاملة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الفقرة الثالثة في هذا المقطع قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زين، الواقع أكو أيضا نزاع في هالجانب، أن السعادة شنو هي؟ السعادة ما هي؟ هل هي مثل ما قلنا في صدر البحر كيفية ضد الشقاء سعادة؟ يو لا، السعادة عدم وجود الشقاء، لا، الحقيقة أغلب الفلاسفة يميل إلى أن السعادة عدم وجود الشقاء. كيف عدم وجود الشقاء؟ يعني يكفيك أنك أنت بصحة، ها، ويكفيك أنك خالي البال، ما لازم عندك أموال قارون، ويكفيك عندك الكفاية، إذا عندك الكفاية، إذا بؤس ما عندك، شقاء ما عندك، هذا هو السعادة. يعني بحيث مد ايدك الى جيبك اذا اشتهيت شيء حاجتك تقدر تشتريها، بنفس الوقت تجد حاجاتك الأساسية وانت معافى وخالي البال، هذا هو النعيم، هذا النعيم بعينه. أكثر من هذا كل عناء وكل تعب وكل ألم. الواقع هي السعادة الحقيقية. ودائما هدف العقلاء، هدف المفكرين هو الخوف، الأمن من العقاب ونيل الثواب. فالسعادة الحقيقية عدم كون الإنسان في شقاء. ولذلك ذول اللي يقولون أن احنا الله شبطيني يعني شنو قابل مطيني مثل فلان، عندك كذا عمارة، عندك كذا قصر، عندك كذا أموال. طيب يا سيدي ذني واضحات، ما يحتاج أن فلسفة عند عمارة وما عنده. هو المهم أنت حصل على كفاية. متى حصلت على الكفاية أصبحت العمارة ما تعنيك بشيء. هو المهم الكفاية. العمارة هي عبارة عن لون من التبحرح، نعبر عنها بلغتنا العامية. أما الحاجات الأساسية هي اللي تحقق لك سعادة إذا كفلت. أكثر من هذا تبقى عناء، لأن بالوقت اللي يكون بيها عطاء يكون بيها حسابات وبيها فكر وبيها صيانة وبيها مسؤولية وعليها آثار وعليها حقوق، وشو الصور راح تؤدى منها حقوقها أو لا، تيجي ألف مشكلة ومشكلة. لكن القرآن الكريم يقول فمن زحزح عن النار، ما راح بالنار ها، وادخل الجنة. إيش بعد غريب أنت تستغرب، أنا شفت فد عبارة إلى بعض المفسرين عبارة لطيفة، عبارته يقول أنا من زحزح عن النار إلى هنا وقفني، كافي بعد. ليش؟ يقول أنا ما يعنيني أنت إذا خليتني أنا أدخل إلى جنة، ما يهمني أن تكون عندي بيت ب6000 غرفة أو إن عندما مش كم مشراع وش كم خادم، كل هذا ما أريد أنا. كل ما أريد أريد رضوان الله والسعادة، الخلو من الذنب. هل مقدار هذا كافي؟ كوني في رضا الله عز وجل ولو في أبسط الدرجات، بس المهم رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تلقى أكو روايات ترى هنا أغلبها روايات إسرائيلية، مع الأسف التفسير محشو بالروايات الإسرائيلية. تلقى يعطى المؤمن يوم القيامة كذا دار، طولها كذا، عرضها كذا، هل قد بها من شنو خدم، ما له موجب هذا ها؟ يعني شنو شخص ما له موجب شنو بأي معنى؟ يعني ما له موجب أن يحتل قسم كبير من تفكير الإنسان. أما عطاء الله تفضل عطاء الله عز وجل، كلما أعطى الباري نعمة. لكن المهم أن الإنسان يخرج عن النار ويدخل في نطاق رضوان الله عز وجل، هذه هي النعمة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الواقع، الفوز الحقيقي أن الإنسان يكون بمنأى عن النار، عن سخط الله، ويكون دائما تحت المظلة، مظلة رضوان الله عز وجل، مظلة رضوان الله. فشلون يزحزح عن النار؟ ها؟ كيف زحزحت عن النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة زين فليمت. شلون يعني إذا جاءه الموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يحب وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى. تنبه لي هالعبارة الأخيرة، هاي عبارة هواية ضخمة هاي التالية. ولنذنيك كأنه هو عندنا الإنسان شي تقاسمنا بالدنيا. الإنسان يتقاسمنا بالدنيا شيئين، العقيدة والعمل. العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الإسلام بمضامينه، هاي كناية عن الإسلام زين. وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى، يعني أنت قبل أن تقدم إلى عمل، قبل أن تدخل إلى عمل من الأعمال، فكر أن هذا العمل الراح راح تسويه بالنسبة لهالإنسان لو كانت معكوسة الآية، شو تحب أن شلون يسوي لك يا هالإنسان؟ من هالتفكير اعمل. يعني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس زين. انت شلون تحب ان الناس يعاملوك؟ عامل الناس بما تحب ان تعامل به. ها قد مقياس رائع على بساطته لكن مقياس دقيق، على بساطته لكن مقياس كريم، مقياس يترجم لك الموقف النبيل اللي يريد الإسلام لكل مسلم يمشي على هذه الأرض. يقول للمسلم أن أنت كمسلم شلون تشتهي أن يكون عرضك محفوظ تحفظ أعراض الناس، لأن أنت ايش تتصور يعني لما راح تعتدي على أعراض الناس عرضك في صيانة؟ لا أبدا، لا لا أبدا، بالعكس. ها هذا في يوم ابن مقلة، ابن مقلة اجى الى اكو بيت بيتين مال الناس هدمها واخذ انقاضها عجبتها، اكو فد انقاض بيها ضخمة ماكو منها بالسوق، فنهبها وقام يبني بيها بيته. يكتب لواحد قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، فانما انت في اضغاث احلامي تبني بأنقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد أيامي. قال له انت تتصور شنو يعني دارك أمينة؟ انت لما هدمت دور الناس تتصور دارك راح تظل باقية؟ لا أبدا، ماكو واحد يبقى أبدا، ليس حي على المنون بباقي، وبيتك أيضا راح يهدم وراح ينتهي إلى الهدم وراح ينتهي إلى نفس النتيجة. زين، اذا انت بالوقت اللي تعتدي به على كرامة الناس انتظر ان يعتدى على كرامتك، بالوقت اللي لا والله تحسن الى الناس، لا استمع الكلمة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، انت اذا سويت معروف انتظر ان هذا المعروف يدفع عنك مصرع السوء، لان جاي تعمل تأخذ جزاء مثل ما تحبها أن يأتيك الناس ائتهم ما تحب أن يؤتى إليه. هالمقياس هذا امشي ضمن هالمقياس. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا اللي يحب أن يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة خلي ينصب نفسه مقياس يعامل الناس شلون يحب الناس يعاملوا، لا ينعاملهم كما يعاملوا الناس بهاللون من المعاملة، وهو مقياس على بساطته غاية في الدقة وغاية في النبل ككل تعاليم الإسلام. بعد الواقع شون ليش الآية تقول فقد فاز؟ طبيعي هو الفوز هناك، لأن الفوز هناك مادي ومعنوي. شنو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ موضع صوت، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبيعي، لأن كل شيء الدنيا هو وما فيها رايح عنها غصبا عليك، شئت أم أبيت راح تنزع منها، تنزع وعيونك تعاني لها بعدي، ها يعني بالجابر بعد عندي كم فلس ما مرتبهن بعدين، كم ولد ما شبعان من عنده بعده، أثاثي ما مرتاح به بعده، كله هذا كله تنتج وعيناك إليها. زين، لكن هناك ما كنت جاع، وإلى هنا بس نعيم مادي، لا هناك إلى جانب النعيم المادي شنو؟ ورضوان من الله أكبر، ها في ظل رضا الله، هذا اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالفوز، ها فقد فاز، ورضوان الله هو الفوز الأكبر. هذا الرضوان اللي كانوا ينشدوه، ينشدوه الرجال الأفلاذ، ينشدون رضوان الله ولو باعوا من أجله أرواحهم، ولو باعوا من أجله النفس والنفيس. زين، وإلا كان ممكن مصيبة من المصائب اللي حلت بالحسين تنشي كل شيء، لكن يظهر أن كل ذيك المصائب اتخذ منها ذريعة لرضوان الله. وإلا شنو في لحظات الأخيرة نافع بن هلال يقول أنا مريت على البعد الحسين في لحظات الأخيرة ما كان يشوف، تدري ليش؟ لأن بذيك اللحظات أقبل إليه مالك ابن اليسر الكندي، صور الخشة شكد وصلت بها الناس، اجلي يريد ينتزع من عند البرنس، رمقه الحسين بطرفه فارتعد اضطرب من نظر الحسين، امتشق سيفه شتم أمير المؤمنين، ضرب الحسين ضربه أطبق بها حاجبيه على عينه. قال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، ليش حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ في لحظات الأخيرة أطبق حاجبيه، ما كان ينظرها بها اللحظات. يقول هلال: مررت عليه نظرت إلى شفتين يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا بي يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لك يراك. هل لحظاتها يوصفها الشريف الرضي في لاميته، يقول: أتراني يعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، أم تراني على الرمان ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، واخته يا ناس درب المشرع منين، عطشان خيام سلمي أحمى الضايعات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
بروحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوبي واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي.